بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين، سيما خليفة الله في الأراضين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الناجحون والذين يستطيعون أن يحققوا أحلامهم وطموحاتهم ويصلوا إلى أهدافهم يمتلكون استراتيجيات معينة، فلو تعلمنا تلك الاستراتيجيات سيكون من الممكن لنا أن نحقق أهدافنا وطموحاتنا المستقبلية. كل واحد منكم يمتلك حزمة من الأهداف ومن الأحلام والطموحات والتطلعات. هل ستتحقق بعد 20 سنة أو 30 أو 10 سنوات أو 50؟ هذا مرتهن بتلك الاستراتيجيات، وهي سهلة. من الاستراتيجيات أن الناجحين يمتلكون مصارف في بيوتهم، البنك جمعه بنوك والمصرف جمعه مصارف، فعند في بيته مصرف ومصرفين وثلاثة مصارف، بنك بنكين ثلاثة. كل ناجح تشوفه سواء أكان رجل دين أم تاجرا أم أستاذ جامعة أم أي شيء آخر في الدنيا، في شؤون الدنيا أم في شؤون الآخرة، عنده بنوك في بيته. فطبعا اللي عنده في بيته بنك، شو يسوي؟ يستخرج منه ما يشاء مما ادخره فيه. الفرق بين المفلس وبين التاجر أو الثري أو الغني شنو؟ أن الغني له رصيد يرجع إليه. هل تريدون أن يكون لكم ذلك الرصيد الذي تستخرجون منه؟ فالفرق بين الناجحين وغيرهم، سواء الناجحين في شؤون الدنيا أم في شؤون الدين والآخرة، الذين يرتقون إلى مراتب عالية في العمل الصالح، في التقوى من الله، في الولاية لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، في حتى الكرامات، هؤلاء لهم بنوك ومصارف في البيوت ويمتلكون استراتيجيات ناجحة. هذه الاستراتيجيات لو أننا طبقناها بالمقدار الذي نطبقه منها نصل إلى أهدافنا وطموحاتنا. اليوم نتكلم عن 5 من هذه البنوك، منها ما هو أخروي ومنها ما هو دنيوي، اللي تتضمن استراتيجية معينة واضحة لا شك فيها ولا كلام فيها. تعتمد هذه الاستراتيجية على الرصيد التدريجي، الرصيد والربح التدريجي أولا، كما تعتمد على معادلة الاستمرارية التي هي أهم من البداية بداية قوية. كثير من الناس يبدأ بداية قوية، يدرس بجد واجتهاد، ثم يتباطأ ويتثاقل فيتراجع فيسقط. لكن الإنسان لو اتخذ هذه الاستراتيجية أنه يبدأ ويثابر حتى بالقليل، فإن القليل بالتراكم يصبح كثيرا فكثيرا فكثيرا. فالناجح يملك استراتيجية التراكم المعرفي أو التراكم المالي أو التراكم المعنوي أو ما أشبه ذلك، كما سيتضح في الأحاديث القادمة، يعني في البحث القادم بإذن الله تعالى. إذن النجاح ليس شيئا مفروضا على الإنسان، ولا الخسارة والفشل والرسوب شيء مفروض على الإنسان ومجبر عليه ومطبوع عليه ومجبول عليه من حيث شاء ولم يشأ، وإنما لو اتبع هذه الاستراتيجيات. لنبدأ من مثال طريف يعرفنا على الفكرة كيف. الماليزيون تميزوا بهاي الاستراتيجية في أحد الأبعاد. من الأبعاد بعد الحج عند الماليزيين جدا جدا مهم، ولذا شكلوا كونوا صندوق الادخار المستقبلي للحج. لاحظوا الفكرة متطورة، أنت متطبقها بالعلم تنجح، الآن نتكلم عن الحج، تطبقها بالتجارة تنجح، تطبقها في رأس المال الاجتماعي فتكون لك سمعة جيدة، حسنا الناس كلهم يحبونك ويثمنونك ويقدرونك، أيضا تنجح. الماليزيون عندما الطفل يولدها يفتحوا له حساب في المصرف في البنك، فكل عيدية يحصل، احنا لما الطفل يحصل العيدية شو نسوي؟ يصرفها على هاي الأشياء، يعني الكماليات ليست الضروريات بل على أشياء مضرة، من هاي الأشياء الحلويات المضرة وأمثال الشيبس وغيره، فلكن هم يفتحوا له حساب، فهاي العيديات يصبوها بالحساب ويخلوا له رصيد شهري، مثلا بعضهم بالشهر يخلي $50، مش صعب يعني 50 ما يصير $20، هذا هم بعد 20 ما يصير 10، البعض يضع $100 في الحساب، حساب الطفل كل شهر، فخلال فترة وجيزة حسب الكمية القليلة التي تصب في ذلك الحساب بالتدريج خلال 6-7 سنوات الطفل يصير مستطيع، وحتى قد لا يكون قد بلغ. إذا خلوا المبلغ أقل، إذا مخلي $200 طبعا يختلف، $100 يختلف، $50 يختلف، بعضها يحتاج إلى 25 سنة، بعضها 6-7 سنوات تفي بها. يعني لو أنتوا خليتوا لابنكم كل شهر 50,000 دينار عراقي، يعني خلال سنة راح يصير كم؟ يصير 600,000 دينار عراقي، خلال 10 سنوات 6 ملايين دينار عراقي، هاي تقريبا تفي للحج. إذا واحد مع يعني الحواشي والهدايا نقول ضعف 12 مليون بدل تلك السنة العشرة 20 سنة، هو يصير عمره 20 سنة يصير واجد لما أونة الحج. الآن في ماليزيا هي ثقافة عامة، حوالي 9,700,000 إنسان ذول عندهم حساب الحج، رصيد الحج، ولذا هم ناجح أصلا في العالم الإسلامي، ما لهم نظير، عندهم ثقافة القطرات، هاي القطرة وهاي القطرة وهاي القطرة تتجمع، أنا عندي ثقافة الإسراف، ثقافة التضييع، ثقافة الهدر الاستراتيجي، وطبعا أنا ما أنجح هو ينجح، أنا أريد أروح الحاج قد يبلغ عمري 60 سنة وما عندي فلوس لأن هاي القطرات ضيعتها. فهذه استراتيجية ناجحة، أنه يكون عندك مصرف يعني بنك، يعني حساب في البنك، رصيد الادخار يسموه، هذا تخصصه للهدف اللي أنت تستهدفه. مثلا الآن نذكر بعض البنوك الأخرى إلى أن نأتي للبنوك الأخروية، أنت تريد أن تصبح ثريا، تصبح تاجرا، تصبح غنيا، فهذا الحساب رصيد الرصيد البنكي تخلي هكذا مخصص، أي شيء تحصل عليه تصبه هناك وتزهد في الكماليات إطلاقا، ولا تضيع أي شيء حصلت عليه. ابنك عندما يولد اللي عنده أبناء، أخوك مثلا الوالد لازم يتعلم ذلك، وأنت تريد يصير تاجر، فجمعوا له الفلوس هكذا قطرة 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 قطرة، عندما يصير عمره 16 سنة 20 سنة ويتخرج من الجامعة تشتري له بيت، تشتري له أرض، عنده رأس مال يحتاج 100 مليون دينار 50 مليون دينار، الرأس مال موجود حسب الحجم اللي أنت ضغطته، رأس مال قد يكون قليل 20 مليون، قد يكون الرأس مال كبير 100 مليون. فكرة كلش سهلة، هاي القطرات لا تستهينوا بها، نحن نستهين بالقطرات، يعني الصور فد مرة لازم نحصل على رأس مال ضخم مالي أو علمي، هسه بعدين نجي للجانب العلمي كي ننطلق، لا هي هاي القطرة والقطرة 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 تتجمع، هذه القطرات تتجمع فتجعلك قادرا على النهوض والانطلاق. فإذا هاي الثقافة عممناها، كل طفل لاحظوا جيدا يفتح له حساب، هذا الحساب كل مبلغ بسيط يهدى له، أو نخلي له إحنا أيضا مبلغ شهري، خلي يكون 10,000 دينار، وما يكلف شيء 10,000 دينار، كل واحد يستطيع 10,000، 20,000، 100,000، إيش ما قدرته. فهذا عندما يتخرج من الجامعة، أكرر مرة أخرى، لا يبقى عاطلا ومعطلا ومنتظرا إحسان هذا أو ذاك أو منة هذا أو ذاك أو التوظيف هنا أو هناك. رأس مال موجود عنده يريد يفتتح به هذا المحل أو ذاك المحل، يشتري به قطعة أرض كذائية أو شقة كذائية أو معمل أو متجر على حسب ما يمكن له. فهذه القطرات لو جمعت لأنتجت الوصول إلى الهدف المستقبلي. نذكر لكم قصة طريفة معبرة في عدة أبعاد. جماعة في كربلاء المقدسة قبل ربما حوالي 70 أو 80 سنة أقل أكثر، هؤلاء فكروا في أن يبنوا حسينية ضخمة، وكانوا من الطبقة الفقيرة، والفقير عادة لا يستطيع أن يحصل على أموال كثيرة، فجمعوا فيما بينهم بعض المال ثم ذهبوا إلى هذا وذاك، لكن لعله ربما لم يبلغ حتى 1% من المبلغ الذي يراد أن تشترى به هذه الحسينية، هذه الأرض اللي هي الآن مجاورة للحرم الحسيني الشريف، للصحن الحسيني الشريف. فقيل لهم في طهران أكو تاجر، هذا التاجر عملاق وله أموال كثيرة، وهو جواد كريم محسن بذول بر وصول، فأنتوا اقصدوه. قالوا ما يعرفنا. قالوا لا يعرفنا. قالوا هو إنسان خير، فإذا تفرس فيكم خيرا فإنه سيعطيكم. فشدوا الرحال إلى طهران، سألوا عن التاجر، فوصلوا إلى محله أو متجره من غير ميعاد، ما حد يعرفهم، ناس يعني مستضعفين طيبين لا يملكون إلا طيبة القلب وإلا قوة الإرادة. فجاءوا دخلوا سلموا عليه، هو كان مشغول بحساب وكتاب مع المحاسب ماله، فوجدوه يداق في حساباتهم الفلس الواحد أو الريال الواحد أو القران الواحد عندهم، كان يحسب حساب شديد، يتحاسبهم حسابا شديدا. فذولا فكروا مع أنفسهم يبدو هذا إنسان بخيل، هذا اللي الريال الواحد أو يعني الفلس الواحد الآن عندنا والأقل من الفلس أو الفلس، هذا الفلس الواحد ما يتجاوز عنه، ده يحاسبهم هذا وين صار وكذا شيء، فهذا راح يتبرع لنا بمبلغ، مبلغ كلش كبير كان يعني جدا جدا كبير بمنطق ذلك اليوم وبمنطق هذا اليوم. فعندما انتهى مع يعني انتهت هاي العملية التفت إليهم وقال تفضلوا الآن. قالوا لا احنا كنا نحب نزورك، يعني يأسوا منه انه مو معقول هذا يدفع مبلغ. قال لا تفضلوا، حتما انتوا عندكم شغلة جاييني. قالوا لا ما عندنا شيء، نسلم عليك. فأصر عليهم فقالوا له القضية كيت وكيت. قال المبلغ كم؟ فذكروا لهم المبلغ الضخم الكبير. ده ألخص القصة، هو تفرس، لأن المؤمن ينظر بنور الله، خاصة الإنسان اللي يعيش في المجتمع يعرف الناس بالنتيجة منه الصدق منه الكذب كذا شيء. المهم اطمأن إليهم، وقع على المبلغ بأكمله. شايفين شي تاجر في يعني نصف ساعة يوقع على مبلغ ضخم جدا. فهم تحيروا جدا، شنو ذاك البخول وشنو هذا العطاء. فقالوا له احنا عندنا سؤال، استغربنا من ذاك البخول ونستغرب من هذا العطاء، كيف اجتمع فيك؟ قال انا اذا هناك ما اشدد في الحساب ما اقدر اطيقه، الحساب حساب والعطاء عطاء، انا كتاجر لازم اتشدد ان الفلس الواحد لا يضيع عبثا لا يذهب هدرا، أما في المشروع الخيري أطي بلا حساب، فأنا لو لم أتشدد هناك لا أستطيع أن أعطي هنا، أنتم حالكم كذلك. إذا الإنسان ضيع أمواله القليلة في هذا الطعام، في هذا التنزه، في هذه النزهة، في هذه الرحلة غير الضرورية الكمالية، وما يستطيع أن يجمع لابن رأس مال يتجر به عندما بلغ 20 أو 30، شيء واضح هذا، فأنت تشدد هنا كي يوسع الله عليك هنالك. تجربة حقيقية خارجية، أحد أصدقائنا كان ينقل عن أحد التجار أيضا تاجر بذول كريم جواد يعني، ويعطي بلا حساب. يقول بعدين عرفت يعني إحدى أسرار نجاحه في الجانب التجاري والمالي، ما كان يضيع القطرات. يقول مثلا ذاك الوقت للتو كانت قبل لعله 10 سنوات أو أقل هاي الواتسابات قد ظهرت مع التليفون اللي فيها، أنت عن طريق الواتساب تتحدث تلفونيا، لكن الخدمة ما كانت رائجة وكانت فيها طبعا بعض الصعوبات، ما كانت بسلاسة هذا الزمن. الآن الأمر كلش ماشي وطبيعي، فالناس كلهم كانوا يتحدثون عبر التلفون بعد، والتلفون مكلف، يعني رأس الشهر يجي رصيد. هسه بالنسبة إلى هذا التاجر $1,000 لا شيء، $10,000 أيضا لا شيء. يقول أحد أصدقائنا من رجال الدين اتصل بي عن طريق الواتساب، قال لي ليش أنت ما تستخدم الواتساب، يعني التلفون الواتسابي؟ قلت له شوية صعب كذا، قال اتعلم، أنا تاجر ما ضيع فلوسي عبثا، يعني أتصل بالتلفون ويكلفني بالشهر $1,000 عبثا، وهذا البديل الرخيص موجود، وروح اتعلم، روح اتعلم. فمن هنا عرفنا واحدا من أسرار نجاحه في التجارة، يتشدد تجارة لها منطق خاص، أنه تعطي بحساب، الحساب يكون مضبوط، أكو محاسب وأكو مراقب على المحاسب، والبعض عندهم مراقب على المراقب على المحاسب أيضا، الحساب لازم يكون دقيق، لكن العطاء شنو يكون واسع وكبير. فالإنسان الناجح هو الذي يمتلك مصرفا يلجأ إليه عند الملمات، لكن هذا المصرف يعني الحساب أو الرصيد الادخار نسميه في المصرف أو في البنك، هذا الرصيد يتجمع من وين؟ من القطرات. فهذا هو بنك أو مصرف من المصارف، خلينا نسميه مصرف الاستثمار، مصرف رأس المال المستقبلي. وكما قلنا عن الطريقة الماليزية، إذا هاي صارت ثقافة عامة عند الكل، ما رح عموما يعني حسب القاعدة يبقى ابنكم في المستقبل بلا رأس مال، بلا متجر، بلا مرجع يرجع إليه، بلا قطعة أرض، بلا قطعة بناء، بلا غير ذلك من النظائر والأشباه. فهذا مصرف نموذج من المصارف. النموذج الثاني اللي هو أيضا نموذج معبر، مصرف الوقت. الآن في بعض الدول المتطورة مع الأسف احنا هواي متخلفين، هي رواياتنا لكنهم أخذوا بها، مصرف الوقت. الوقت الضائع هواية لقيمة، مثلا أنتوا واقفين في صف الخباز مو هكذا، أو أي صف آخر، هذا وقت، هو وهذا الوقت صب في حسابك البنكي، هاي القطرات تتجمع تصير واحد من العلماء الكبار، شلون تصب في حسابك البنكي؟ طالع فتش كتاب خفيف، فكر، خلي ورقة في جيبك، فكر في دروسك الجامعية أو الحوزوية، احفظ، احفظ القرآن الكريم، احفظ الحديث الشريف، خلي يكون وياك هاي الأجهزة سهلة بعد. هذا الوقت الضائع مش قليل، احنا عندنا من الوقت الضائع الشيء الكثير. في الحافلة واحد يقعد في الباص أو الأتوبوس أو مادي التاكسي أو أي شيء آخر، أو الفاصل بين بيته إلى الجامعة أو إلى المدرسة هي دقائق، الناس عادة يضيعوها، ما يعرف معادلة استراتيجية الربح البطيء المتراكم، يتصور فد مرة لازم يقعد 8 ساعات يدرس حتى يصير عالم كبير، ما يقدر 8 ساعات يدرس، أصلا المخ عادة لا يستوعب الضغط عليه الشديد والدفع الشديد، ولو استوعب لما كان مبررا أن يضيع تلك الدقائق. هاي الدقائق لها قيمة، سواء كانت في الطريق مشيا أو ركوبا أو في الطائرة أو غير ذلك. أحد العلماء كان ينقل قصة طريفة من تجربته، يقول هو أحيانا كان يسافر من الشرق إلى الغرب، فالرحلة تطول 16 ساعة، فيقول هاي مملة، تدرون 16 ساعة بالطائرة ومقعد يعني ضيق، في الدرجة الثانية جالس مو بالدرجة الأولى، هو من العلماء يقول كلش مزعجة هاي السفرة كانت بالنسبة لي، خاصة هو عنده آلام بالظهر، فيقول فكرت أنه أستفيد من فكرة مصرف الوقت، أرتب برنامج لي هاي 16 ساعة تقريبا، بعض السفرات تطول 20 ساعة أقل أكثر، هذا سفرة 16 ساعة كانت تقريبا. يقول أولا أخذت أوراق معي حتى أكتب بعض المقالات، هاي المقالة ناقصة، هاي المقالة ناقصة، فجبتها وياي. ثانيا أخذت كتب سندويشية حتى أطالع من هذا شيئا ومن ذاك شيئا مما هي محط اهتمامي. ثالثا عينت لنفسي بعض الأذكار، يعني برنامج مال 30 ساعة مو مال 16 ساعة. يقول انقضت 16 ساعة، أصلا ما أدري شلون انقضت، وأنا متحسر ليش انقضت، لأنه برامجه هي يعني متخم الوقت بالبرامج، فيريد هالكتاب يطالع على 30 صفحة ما لحق إلا 20 صفحة، وذاك الكتاب ما لحق إلا مثلا 15 صفحة، وهاي المقالة ما لحق إلا أن يكتب منها 5 صفحات مو 20 صفحة، والأذكار كلها ما كملها. يقول لا أحسست بوجع في الظهر ولا بملل في الضمير والفكر ولا شيء وكنت رابح. ثم ذكرها لبعض الأصدقاء الآخرين فعملوا بها فكانوا هم الرابحين. فمن جهة تغلب على مشكلة الملل والضجر والألم وما أشبه، من جهة ربح الوقت، ربح الوقت، مصرف الوقت كلش مهم. الدول المتطورة مسوية الآن مصارف للوقت شلون يستخدموها، لاحظوا شلون صدق متطورين. وخلنا نتعلم احنا شوية، سابقا كنا احنا معلميهم في الأندلس في القرون الوسطى لهم والقرون الذهبية لنا وقبل ذلك في صدر الآن دا نصير تلامذة لهم، فخلنا نتعلم مثل اليابانيين تعلموا منهم فتقدموا عليهم أو صاروا في مصافهم. مصرف الوقت شنو عندهم؟ مصرف ايش مو مصرف الوقت ها يعني بهالاسم اصلا، بهاي الطريقه، هاي احدى طرق مصرف الوقت، انه اي واحد يقدم اي خدمه هاي الخدمه تحول الى وحده، الى عمله، الى وحده قياسيه رقميه محدده يعوض بها بخدمه اخرى. يعني شنو؟ يعني مثلا الان عندنا نمثل احنا من مثالنا بالحسينيات، مو عندنا شباب يخدمون؟ خب جزاهم الله خيرا، يحصلون على الثواب لا شك فيه، لكن الحكومه لازم تكون عاقله. بالمستشفيات اكو ناس عندهم، عندهم ناس في المستشفيات متطوعون، يعني يروحون تطوعا يعملون هسه كنسا تنظيفا او تمريضا، هو طبعا وهي ممرضه وهو طبيب عنده وقت فائض فيروح يتبرع بوقته، يتبرع بوقته في المستشفى أو في تشذيب الحدائق أو غير ذلك. فهم يحسبون، فهم على الثقة يعملون. كل ساعة من هذه الأوقات تعتبر واحدة عملة، يعني كأنه تعادل مثلا 5 دولارات 20 دولار. زين، باكر هو قد يحتاج، هو شنو اشتغل؟ خدم بالمستشفى، باكر يحتاج إلى تعليم مجاني بنفس المقدار من الوقت الذي، أو دورة مجانية تربوية لنفسه أو لابنه. هاي الوحدات فلوس تصير، يعني في الواقع كل خدمة تعوض بخدمة أخرى. بالمستشفى اشتغلت، الآن أنت حديقتك إذا احتاجت إلى تشذيب إحنا راح نشذب حديقتك بلا حاجة إلى مال. شذبت الحدائق، إحنا في المستشفى راح تكون لك بنفس النسبة مجانية، فرصيدة راح يتضخم، طبعا يتضخم يتضخم، هذا يسموه رصيد الوقت، صندوق الادخار المستقبلي للأوقات وللتعليم عندهم. تدرون كثير من الناس لا يستطيع أن يعلم أطفاله التعليم الراقي، يعني يروح إلى جامعة جدا جيدة يعني أو إلى مدرسة أهلية متطورة فيدرس دراسة عادية، طبعا تخرجا راح يتخرج أيضا بشكل عادي، لكن هم شو مسوين؟ مسوين رصيد طوعي، طبعا رصيد التعليم المجاني، رصيد التعليم المستقبلي، بمعنى أنه الإنسان إذا خدم خدمة يخلوه في رصيد ابنه وهكذا، يعني هذا نوع من التحويل. وهو أيضا يستطيع أن يضع لجان الخيرية، المؤسسات الخيرية تضع في رصيد تعليم الأطفال المجاني، هاي الطريقة يعني. فكل طفل واحد يروح يسجل نفسه عند هاي المؤسسات الخيرية والحكومية أيضا، فتعطيه رصيد، هذا الرصيد راح يعادل 20,000 دولار طوال 20 سنة 30 سنة 15 سنة 5 سنوات. ففي أحدث الجامعات يمكن هذا الولد يسجل، وقال إحنا نسوي مثل ذلك، مثل ما قلت يعني ده يخدم بالحسينية ده يخدم بالمسجد، هو لله ده يخدم، بس أنا خلي أفتهم أيضا هو لله خلي يخدم ويحصل أجره من الله سبحانه وتعالى. لكن هذا باكر إذا تمرض، إذا باكر هذا أعدم وأفلس، وهذا الرصيد لازم يساعده، لازم نتطوع بخدمته، بس هاي يسووها إلزامية يعني، يعني كأنه عقد اجتماعي، والأخوة إحنا لازم نخدم كل واحد طبيعيا، لكن هذا كثقافة عقد اجتماعي. خدم 50 ساعة بالحسينية، 50 ساعة لازم نخدمه، احنا نقدم له طب، نقدم له تعليم، نقدم له أي شيء آخر من هذا القبيل، يعني كان نقدم له مهر للزواج وإلى غير ذلك. ثقافة جيدة، ثقافة مصرف الوقت، وسهلة ومطبقيها. أو الفكرة أول ما بدأت باليابان عام 1973، في اليابان عام 1973 نعم هذا سموه، أو يعني سموه بنك الوقت. للطريقة هكذا كانت، كل ساعة عمل تدرج كوحدة يمكن استبدالها بخدمات أخرى. ثم سرعان ما انتشرت في 40 دولة من دول العالم. في بلادنا الإسلامية ما شاء الله علينا أكو هيك شيء ما نفكر أصلا، مع أن هاي ثقافتنا هي، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. الذرة الإنسان هو راح يراها، بس المجتمع خلي يفتهم أن هذا اللي خدمك أنت، وأنت هم أخدمه، قدم له في المقابل. فمن يعمل مثقال ذرة، السيد الوالد قدس سره في تبين القرآن فسر الذرة بالهباءة التي ترى في نور الشمس الذي يسطع عبر كوة في غرفة مظلمة. أنتوا جربوا هذا، إذا بالنهار كنتوا والنوافذ كلها مغلقة وأكو كوة يعني مثلا فتحة صغيرة عبرها تنفذ أشعة الشمس، فأكو فتشي تشوفوا يسموها هباء أيضا تتطاير، هاي هي الذرة، فما لها وزن إذا تطير بالهواء. فمن يعمل مثقال ذرة، الذرة هي هاي الهباء التي ترى في النور الذي نفذ عبر كوة في النهار في غرفة مظلمة، ما لها أصلا قيمة هاي. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا، إذا ثقافة المجتمع هاي صارت أن الإنسان هو لا يضيع ذرة من وقته. السيد الأخ قدس سره ربما مرة قلت لكم أنا تعلمت منه كثير أشياء كثيرة، هو كان معلمي الأول قدس سره وبعد السيد الوالد طبعا هو كان مباشر. يعني من الأشياء التي روضني عليها وأنا عمري 10 سنوات ربما أقل أن لا أضيع ثانية من الوقت، فكان يقول لي شوف مثلا أنا أروح من البيت إلى المدرسة، هو دائما كان في جيبه ورقة، ومن البيت إلى المدرسة المشي 7 دقائق، كان مدرسة العلمية يعني، فكان يفكر يقول إما في مسألة شرعية أفكر، أو في مسألة أصولية أفكر، أو في المحاضرة اللي أريد ألقيها أفكر، أو في تفسير آية شريفة أفكر، أو في كيفية هداية الشباب أفكر. فعندما تبزغ وتخطر في باله فكرة يسجلها فورا، ما كان يضيع وقت. كان يقول لي حتى والإنسان إذا كان في الحمام أو في المرافق تكرمون لازم يفكر، هي أوقات، هذا مصرف الوقت. الإنسان عمره قد يضيع بهالأشياء، خاصة اللي عندهم بروستات ومريض كذا شيء، ساعة ساعتين لعله أكثر يقضي وقت. هذا الوقت الإنسان يقضيه بذلك أو بذكر الله تعالى، هم ينشغل بذكر الله كل زين، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فمصرف الوقت هذا من علائم الناجحين. الناجح لا تتصوروا فجأة صار ناجح هكذا من كتم العدم فد مرة نجح، لا، الناجح يتبع كما قلنا استراتيجيات معينة. من الاستراتيجيات الربح البطيء المتراكم المتدرج المستمر، الاستمرار هي المهم. أكرر مرة أخرى، كثير من الناس يبدأ الدراسة بحماس، يبدأ التجارة بحماس، يبدأ العلاقات الاجتماعية بحماس، يبدأ تأسيس المؤسسات الدينية بحماس، ويصرف وقت بعدين بعد سنة سنتين ثلاثة تشوفوا يأخذ منه التعب مأخذه فيتراجع إلى الصورة الخلفية. لا، قليل مدوم عليه خير من كثير مملول. استمروا في بنك الوقت الإنسان، المطالعة، طالعوا الإنسان يثابر على المطالعة كل يوم، خلي يقرأ له حديث، مو صعب هذا، حديث واحد من أصول الكافي مثلا، من تحف العقول، من بصائر الدرجات، من الاحتجاج، من بقية، من نهج البلاغة، قبل ذلك من القرآن الكريم، كل يوم خلي يتعلم مسألة. نقترح على الشباب الجامعي والشباب اللي بالثانوية وبالمتوسطة وحتى اللي بالابتدائية كل يوم يتعلم له مسألة واحدة، وشوي شوي يصير يعني لا بأس به، علومه تصير جيدة. كل يوم مسألة راح تصير بالسنة 365 مسألة. وطبعا الإنسان إذا كان هميما راح شوية يزيد النسبة، لأنه استملح ذلك، أي استعذب ذلك، أي طاب له ذلك، فيسويها باليوم مسألتين 3 مسائل، ما بي إشكال يعني بالمقدار اللي يسعه الوقت، بدل جلسات البطالين والحديث من هنا وهنالك. إذن الناجح يتبع استراتيجية أنه عنده في بيته يمتلك مصرف، مصارف متعددة، اللي هذه بعض تلك المصارف. واحد من المصارف مصرف الوقت، الوقت لا يضيع، أو مصرف الوقت لا تضيع عنا أوقاتكم أبدا إطلاق. الثانية الواحدة لها قيمة، الثانية الواحدة، لأن هذه الثانية ربما تسبب فارقا في كفة الميزان، في كفة ميزان أعمال الإنسان. الثانية الواحدة أحيانا تسبب فارقا، فلا سمح الله إما إلى جنة إن شاء الله، وإما لا سمح الله إلى نار. فهذه أيضا استراتيجية معينة من المصارف اللطيفة. الآن شوية نتكلم عن الجانب الأخروي، مصرف الصدقة، خليش نسمي مصرف الدعاء، مصرف الصدقة، مصرفانهما. الصدقة تؤثر، بس يمكن يتأثر بعد 20 سنة. وكثير من الناس يتعجبون يقول ليش ندعو ما يستجاب؟ فبابا أظن خليك مصرف المستقبل بس ما يفتهم شو نسوي له. وهو يقول بأنه يؤخر له في الرواية أكو. فهاي فكرة حضارية هي. كل عقلاء العالم الآن المتطورين يروحون على مصارف المستقبل، مو إلا الآن يطلع فلوسه، يعني يستخرج فلوسه من البنك أو المصرف، هاي الفلوس يجمعها حتى بعد 20 سنة يشتري بي بيت. أما إذا الآن أكل فد أكلة دسمة وباكر اشترى لفلان أكلة وعقب باكر راح سافر منها، ضيع مستقبل. أخوه هسه الله يشوف أنا ما أفتهم، يدخر المستقبل يبي إشكال، مشكلة ما نفتهم. قل ليش دعانا ما استجيب؟ في الرواية أكو إما أن يعجل له وإما أن يدخر له. هذا المصرف المستقبلي، مصرف الأدعية، يدخر له. أحد التجار اللي نقل لي، بعض الحضور يعرفون ذلك التاجر، هذا كلش تاجر عملاق، عنده أبراج في تلك الدولة، أبراج، شوف اسم والده طبعا مكتوب عليها، أبراج 20 طابق 10 طوابق كذا شيء، وتجارات مختلفة. فهذا الولد ابنه، يعني أنا أدركت ابنه ولم أدرك أباه، فابنه قال إحنا كنا فقراء، شوف المصرف المستقبلي الإلهي، قال إحنا كنا فقراء، وقال كان أبويا لعله قال خياط، قال خياط مستضعف، يعني الخياط أحيانا يكون شاطر وكذا شيء ويعرف فن التسويق ومهارته عالية، طبعا وضع يصير لا بأس به، لكن يبدو كان لعله قال خياط اللي ببالي هكذا. يقول خياط يعني من النوع المستضعف العادي جدا، قبل لعله 70 سنة. يقول وضعنا كان مزري، أو أقل من 70-60 سنة لعله. يقول وضعنا كان مزري، يقول لكن الوالد كانت عنده عادة لطيفة جدا، هاي اللي الآن نسميها مصرف الصدقة، اللي الله يخليها بالحساب، فد مرة بيطي هسه قد تكون بعد 20 سنة همزية بدل ما تضيع. يقول عادته كانت أنه كل ليلة قبل ما ينام يدفع في الصدقة، صدقة بسيطة، هو مستضعف فالشي قليل كلش، يعني أفرض واحد يطي 1000 دينار يطي ربع، الربع ما لها قيمة بس عند الله لها قيمة، ما يقدر. فيقول والدي كان يدفع صدقة كل ليلة قبل المنام، وكان يبكر في النوم. يقول فد مرة اجى دخل في يعني تحت اللحاف حتى ينام بالشتاء، كان شتاء قارس، هو مجاي من الشغل متعب. يقول بس ما دخل جوا اللحاف حتى ينام اتذكر ما مطي صدقة، فقام دور ما عنده فلوس. فيقول ناداني انا وانا طفل، طاني فتشي طاسة ما شنو، فد حاجة من حاجيات البيت، قال روح دور بالشوارع اكو فد فقير، البرد كان شديد فماكو واحد يعني بالشوارع، حتما أريد بأن الصدقة توصل بيد الفقير الليلة، الله ده يدخر له. يقول أنا هم أخذت الطاسة فتشي ذكر لي أنا نسيت. فيقول أنا أخي يعني حاجة كانت مو فلوس، لأن ما كان عنده فلوس، حاجة من الحاجيات. يقول أخذتها ودورت أطلت في البحث لأنه الشتاء الفقير الموجود يروح إلى مكان الماء. يقول لقيت لي فقير طيته دعالي. يقول بعد فترة در علينا الرزق الإلهي در، زين بس سنين هو دا يسوي هالعمل، الله مدخر له. وهذا التاجر من الصدق من عمالقة التجار، وابنه أنا شفت ابنه من المحسنين حقيقة، يعني كثير من أعمال الخير قام بها، يعني ما قصر أيضا عندما الله أعطاه أبو خشرب تربية ربه. فإذا الإنسان يقول أنا أدعو ما يستجاب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، بس الله باعتباره هو الحكيم والمحيط بالمصالح والمفاسد الحالية والمستقبلية، خليه برصيدك المستقبلي وأنت تزعل لأن ما تدري، فتغضب وتحبط يعني ذاك البعيد عمله والعياذ بالله. إذن من المصارف مصارف الدعاء، سموه مصرف الدعاء، سموه مصرف الوقت. مرة لعله نقلت لكم السيد العام عن مصرف الدعاء، يعني عن فكرة الدعاء، كان يقول بأنه كثيرا ما الله مقدر بأنه أنت مثلا 100,000 مرة تقول يا الله كي يستجيب لك، تقولها 99,000 مرة و999 وتيأس، ما تقول الأخير ما يستجيب الدعاء، هذا تقدير الله. مثال مثل واحد يصعد جبل كي ينطلق إلى ذلك الجانب الآخر، فباقي له 5 خطوات حتى يصل للقمة، يتوقف وما راح يقدر يعبر الحدود منه، يريد يخرج من هذه البلدة الظالم أهلها كي لا يعتقل، فيمشي يمشي يمشي فرضو 500 ساعة 1000 ساعة في الحر والبرد والخوف والوحشة والأرق والقلق وغير ذلك، يصل قريب الحدود ب5 أمتار ويوقف، طبعا ما راح يتجاوز المنطقة الحدودية منطقة الخطر. الدعاء نفس الشيء، الله مقدر بأنه مثل الرأس مال إحنا، أنت كثيرة ما تريد تشتري بضاعة لازم تخلي 5 ملايين دينار، وإذا عندك أقل ما يعطيك إياه طبيعي. وليش إحنا بكل شيء نفتهم هاي المعادلة أن هذا البيت سعره 100 مليون تجيب له 99 مليون ما يقبل، يصور يخفف الله كثيرا ما يخفف عنه ويعفو عن كثير. ففي كل شيء الدنيا حساب، بس إحنا نريد الله يعطينا بلا حساب. الله يقول حتى الدعاء له حساب. صحيح أنا متفضل بس لازم تدعو بمقدار معين، تتصدق بمقدار معين. فهذا إذن هو مصرف أو بنك الوقت ذاك، بنك الاستثمار ذاك الآخر، المصرف التجاري الحج، يعني ما هو الحج مقرر الحج ذلك وغير ذلك. نأتي إلى مصرف آخر، خلينا نسميه مصرف يعني أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا المصرف منتج، أحيانا ينتج فورا، أحيانا ينتج بعد فترة من الوقت. أنا نذكر لكم تجربة هي جمعت الخير من طرفيه، يعني الدنيا والآخرة. السيد الوالد قدس سره كان ينقل، وأنا أيضا شفت هذا، وأنتم تشوفون الآن أيضا. البارحة كنا بالحرم الشريف في كربلاء، قبلها في النجف، اليوم أيضا في النجف، في أي مكان نروح كثير من الشباب يجون يقولون إحنا نريد زوجة صالح وما نحصل. وأنا دا أكبر، واحد قال لي دا أكبر، قال عمري 40 سنة وش ما ندور ما نحصل. كثير من النساء الأمهات يبحثون عن زوج، يعني عن سهر صالح لبناتهن، ما يحصلون على ذاك السهر الصالح إذ لا يعرفونه جيدا مثلا، يعني أو ما راح يقدم ذاك، يعني الخطابة هم قليلين. فالوالد في ذلك البلد كثير من الناس كان يأتي ويطلب منه الدعاء لكي الله يسر أمر بناتهم. الآباء كانوا يطلبون أحيانا، الأمهات كذاش. فالوالد اقترح عليهم فكرة، هاي الفكرة سبدون هذا التعبير، فكرة مصرف أهل البيت عليهم السلام. قال لهم بأنه اقترح عليهم، قال أنتوا خلي النسوان يقيمون مجلس أسبوعي نسوي بس بشرط يكون في البيت. فهذا المجلس الأسبوعي النسوي بالبيت باسم أم البنين صلوات الله وسلامه عليها راح يسهل الأمر توسلا بها. بس أنتوا سووه باسم السيدة زينب عليه السلام، سموه باسم أي واحدة من أمهات المعصومين أو من المحيطات بهم صلوات الله عليهم أجمعين. فهو أراد أن يمزج المعادلة الاجتماعية بالغيبية. فأنتوا أقيموا المجلس بهاي الشروط، يكون مجلس نسوي بالبيت أسبوعي باسم أم البنين عليه السلام. زين، هاي التجارب كانت كثيرة، كثير جاءوا أنه بعدين بالفعل زوجوا بناتهن. هي فلسفة اجتماعية ما أقول، لأن يعني الله مازج كما قلنا، أكو تشبيك بين عالم الغيب وعالم الشهود. هم لازم تدعو، هم لازم تروح للطبيب. لا تروح للطبيب وحده ولا تدعو وحده، وإنما اجمع بينهما كي تجمع الخير من طرفيه. فالشاهد فلسفة اجتماعية أكو، لأن المرأة الأم إذا أقامت مجلس في بيتها نسوي، في بيتها نسوي، يكون النساء يأتينا إلى البيت، فالنساء الأخريات تتعرفن على بنات الإنسان، وهي الأم تتعرف على الأمهات الأخريات، وعبرهن تتعرف بالتدريج على أذواق الأبناء وعلى سلائقهم وعلى اتجاهاتهم وعلى وزنهم. فطبيعة الخطابة بالنسبة لهذه البنية يكثرن، شيء كلش معادلة طبيعية، والبركة الإلهية موجودة. وأنا شخصيا جربت تجربة معينة، يعني شفت، يعني عاشرته. أحدهم سألني وكان ضابطا في المطار الله يحفظه، قال لي أنا الآن عندي 4 بنات وإنسان متدين طيب ولم يتزوجن، وقاعد لك 4 بنات يعني صغراهن في سن الزواج، فكيف بكبراهن؟ فماذا أصنع؟ قلت له الوالد كان يقترح فكرة مجلس أسبوعي نسوي باسم أم البنين عليها السلام. قال يصير خير. بعد سنة في ذلك المطار شفت هذا الضابط، هو ضابط في المطار يعني يخدم خدمات، فقال لي، وكان يسهل أمور الناس، يعني أي واحد يجي كلش طيب كان. قال سيدنا أنا أقمت المجلس النسوي الآن اللي مضت سنة وأشوفك بيها، كل البنات 4 زوجتهن. مصرف أهل البيت مهم. هسه يمكن يتأخر يتقدم هذا اللي يخدم بالحسينية أو يروح للحرم أو مضيف عنده أو بال40 يخدم ويطعم وإلى غير ذلك. مصرف مستقبلي، بس الإنسان محدود. الإنسان إذا اهتم بأن يملأ هذا الرصيد، رصيد الادخار، فإما أن يعجل له ويؤتاه الآن وكما يشاء، وإما أن يدخر له، وإما أن يحور ويطور. يعني هو طلب من الله سبحانه وتعالى أنه الله يعطيه مثلا مالا كثيرا. الله ما يعطي مال كثير، لكن يخلي ابنه يصير واحد من العلماء الكبار. لولا هاي الدعوة ابنه عشان يصير فد واحد عادي مثله يعني. الله مخلي هاي المعادلة هو ما يدريها فيسقط ويغضب، أنه وين دعائي راح؟ إذا هو كان عالم شنو هي المعادلة كان يفرح، كان يقدر، كان يثمن. ولذا الذين يؤمنون بالغيب. ثم هذا في الدنيا، بعدين في الآخرة شنو هي الآخرة؟ قليلة. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. أصلا الدنيا هي مجاز، مجاز مجازي طبعا، يعني كالسراب. إنما الدنيا كظل زائل أو كضيف حل يوما وارتحل أو ساعة فارتحل، كسحابة صيف عن قريب تقشع. هاي الدنيا. وهسه إذا الله يدخل الإنسان في الآخرة، لاحظوا هاي الرواية من أروع الروايات اللي تفهمنا شقد القضية خطيرة عن الصراط. هاي عادة الرواية مو مسموعة، لاحظوا الرواية. الصراط فوقه، والصراط يبدو أقوى يعني أوسع يعني أطول أكثر طولا، أن فوق الصراط، هذا عن رسول الله صلى الله عليه وآله في تفسير قوله تعالى فلاقتحم العقبة، أن فوق الصراط عقبة كأودة طولها 3000 عام. 3000 سنة واحد لازم يمشي هاي العقبة، بس احنا شهر ما نقدر نسلق الجبل. 3000 سنة، 1000 عام هبوط، يبدأ الهبوط، و1000 عام شوك وحسك. الحسك هو النبات الشائك يعني أشواك، وأكو أشجار. إذن إن فوق الصراط عقبة كأودة طولها 3000 عام، 1000 عام هبوط، و1000 عام شوك وحسك وعقارب وحيات. هاي العقرب احنا نخاف من العقرب الواحد، فكيف 1000 عام كل الطريق مليء بالشوك والحسك والعقارب والحوه. واحد خلي يفكر هاي أعمال الصالح هناك تنفع، وليش كل فكرة يكون ضيق يعني فكرة كلش محدود. هاي الصدقة، هذا الدعاء، هاي صلة الرحم، هذا إكرام هذا اليتيم، هذا التواضع. التواضع من تواضع لله رفع، هذا التواضع يفيد هناك. بس يمكن الناس تكبر عليه الناس حيث تواضع لهم، لأن بعض الناس يش طبيعته إذا تتواضع عليه يتكبر، عقل يتكبر أنت شو عليك بي. وكل إناء بالذي فيه ينضح، أنت كن طيب، كن خير، كن معدن خيرا، هو خلي يكون شر، شو عليك بي. وألف عام شوك وحسك وعقارب وحيات، وألف عام صعود. إذن 1000 عام هيك ينزل، ثم يبدو هيك هكذا بطن الهوادي يصل، ثم صعود. أنا أول من يقطع تلك العقبة، الرسول صلى الله عليه وآله يقول، وثاني من يقطع تلك العقبة علي بن أبي طالب عليه السلام. وقال بعد كلام لا يقطعها في غير مشقة إلا محمد وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. وإحنا آخذين بحجزتهم. قل الإنسان ليش يكون ضيق التفكير؟ وأكد من جديد، لأنه كثير من الناس هي يسألون ليش أنا أدعو وما يستجاب، ليش أنا أدفع صدقة وأنتوا تقولون الصدقة كذا، ليش تقولون صلة الرحم كذا وكذا وكذا. كله طبعا صحيح، بس الله أحيانا يدخر الأمر في المصرف المستقبلي. هاي العقبة 3000 سنة، الله يدفع عنك البلاء. احنا بالدنيا ما نتحمل 3 أيام سجن. بعض الناس كان يقول لي إذا أنا 3 ساعات أسجن أصاب يعني بالجلطة، حسب يعني ما هو شن يتوهم أنه إذا 3 ساعات أسجن ما أتحمل أسجن أصاب بالجلطة. وأنا مثلت مثال لطيف، وفد واحد خلي يحبس نفسه بالكنتور، فهذا الكنتور عنده واحد يدخل بي ويسد الباب عليه على نفسه، مع أنه مو مغلق، بس مع ذلك راح ربع ساعة تمضي ويحس بضيق النفس. فكيف إذا بالفعل محبوس بها يعني؟ زين بابا 3000 سنة، الله يقول هاي أعمالك الصالحة، هاي الصدقة، هذا اليتيم اللي أكرمته، هذا التواضع، هذا إصلاح ذات البين، هاي البنية اللي زوجتها تبرعت به يعني الجهاز، جهاز العرس، وذاك الولد اللي أنت وفرت له فرصة العمل، وإصلاح ذات البين كذا، تدفع عنك البلاء هناك. ما يسوى يعني هذا يعني، إلا الإنسان يشوف بعينه حتى يصدق. الذين يؤمنون بالغيب، إحنا قال الحمد لله مصدقين، كلكم مصدقين، بس هو الإنسان شوية ضعيف، لذا يتصور يعني غير ما ينبغي. الآن نختم الحديث برواية لطيفة. الآن هذا في مصرف الدعاء. إذن مصرف أهل البيت عليهم السلام مصرف ناجح، مصرف فاعل، مصرف الوقت في محله، أي ظواهر الدنيوية، مصرف المال قطرات في محله هذا من المصرف الأخروي، فإذا مزجنا بينهما ربحنا الدنيا والآخرة. يمكن واحد بس يتمسك بذلك المصرف، الله يقول له ما يخالف أعطيك الدنيا ما بي إشكال، ما نقول لما يتمسك بالدعاء وصلة الرحم ما يحصل الدنيا، لكن يحصل الدنيا بدون الآخرة. إحنا نريد نحصل هم الدنيا هم الآخرة. فنختم بما رواه في مهج الدعوات لابن طاووس عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه صلوات المصلين أنه قال، هذا مصرف الدعاء للرزق، من تعذر عليه رزقه، خاصة بلادنا الإسلامية مع الأسف لأن الحكومات تسيء التصرف فالإساءة مذهلة، أصلا عقل الإنسان يوقف يشقد ذولا في اللاكفاءة، أصلا معجزة مسوينها في اللاكفاءة، معجزة تسمع المعجزة المعكوسة مسيلمة الكذاب. شوف حكوماتنا الفقر إلى ما شاء الشيطان ببركة هاي الحكومات الجاهلة، ما نقول أكثر من ذلك، الفقر إلى ما شاء الله، البطالة إلى ما شاء الله، التضخم إلى ما شاء الله، كل شيء خربان يعني هاي الحكومات الفاسدة، كل شيء عندهم بس إدارة عقل حكمة ما عندهم، إخلاص ورع ضمير وجدان ما أكو. السلام من خرج بالدليل طبعا اللي هم الظلم ما بيدهم شيء، المساكين الموجودة هناك أكو ناس مخلصين بس ما بيده شيء، لكن لأزمة الأمور بيده. من تعذر عليه رزقه وتغلقت عليه مذاهب المطالب في معاشه ثم كتب هذا الكلام في رق ظبي أو قطعة من جلد أيضا ما بيشكال، وعلقه عليه أو جعله في بعض ثيابه التي يلبسها فلم يفارقه، وسع الله عليه رزقه وفتح عليه أبواب المطالب في معاشه من حيث لا يحتسب، وهو هذا الدعاء. الآن نقرأه معا. كثير من الناس حقيقة، أنا أروح الحضرة أشوف كثير من الناس يجون يطلبون الرزق، يعني يطلبون الدعاء للرزق، وحقيقة أتألم لهم وأتألم لهاي حكوماتنا الظالمة الجائرة، ما نقول أكثر من هذا، الظالمة الجائرة اللي لازم يعني يوم القيامة نشوف الله شلون يحاسبهم ما ندري. اللهم الدعاء هذا، اللهم لا طاقة لفلان ابن فلان، يعني يكتب اسمه هو مثلا زيد بن عمرو، اللهم لا طاقة لفلان ابن فلان بالجهد يعني المشقة، ولا صبر له على البلاء، ولا قوة له على الفقر والفاقة، اللهم فصل على محمد وآل محمد. ولا تحضر على فلان ابن فلان، يعني يكتب اسمه، رزقك، ولا تقتر عليه سعة ما عندك، ولا تقتر عليه سعة ما عندك، ولا تحرمه فضلك، ولا تحرمه من جزيل قسمك، ولا تكله إلى خلقك ولا إلى نفسه فيعجز عنها ويضعف عن القيام فيما يصلحه ويصلح ما قبله، بل تنفرد بلم شعثه وتولي كفايته، وانظر إليه في جميع أموره، إنك إن وكلته إلى خلقك لم ينفعوه، وإن ألجأته إلى أقربائه حرموه، وإن أعطوه قليلا نكدا أو نكدا لكل وجه، وإن منعوه كثيرا، وإن بخلوا وهم للبخل أهل. اللهم أغني فلان ابن فلان من فضلك ولا تخله منه، فإنه مضطر إليك فقير إلى ما في يديك، وأنت غني عنه وأنت به خبير عليم، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا، إن مع العسر يسرا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طبعا هذا نضمه إلى أنه اعقل وتوكل، هذا الجانب الغيبي لا ينبغي أن يحجز الإنسان على الجانب الظاهري الواضح أنه يسعى ويسعى ويسعى، لكن ده يسعى وما تنفتح له الأبواب الرزق، شو يسوي؟ يلجأ إضافة للاستمرار في السعي وطرق مختلف الأبواب إلى الدعاء أيضا، وهذا من الأدعية. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.